نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا ومع مطلع هذه الحلقة أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى الإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
أياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أولى الأسئلة التي نطرحها بين يديكم في هذا اللقاء، هذا السائل يسأل عن أهمية تزكية النفوس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن تزكية النفس أمر مطلوب من المسلم، فالمسلم يسعى إلى تزكية نفسه بترقيتها وإصلاحها فيما ينفعه في دينه ودنياه. ولا شك أن تزكية النفس له مجالات، من أول وأولى هذه المجالات تزكيتها بتقوى الله عز وجل والحرص عليه، فعل ما أمر الله عز وجل به واجتناب ما نهى عنه، فإن ذلك من أعظم الأمور التي يعتني بها المسلم في تزكية نفسه. والتقوى كما قال بعض السلف أن تعبد الله عز وجل على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه، أو هي كما قال آخر الخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. فتزكية النفس لا شك أنه أمر مطلوب، لما ذكر الله عز وجل فرضية الصيام ذكر في ختام الآية قوله لعلكم تتقون، كما في أول آية الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فختم الآية بالتعليل لأجل التقوى. فاهتمام الإنسان بتزكية نفسه وإصلاحها في هذا المجال أمر مهم. كذلك من تزكية النفس أن يزكيها الإنسان بحسن الخلق، وحسن الخلق أمر مطلوب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا كما وصفه الله عز وجل حيث قال وإنك لعلى خلق عظيم. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فالخلق الحسن شاعته في مجتمع المسلمين أمر مهم للغاية، يرحم كبيرهم صغيرهم، ويوقر صغيرهم كبيرهم، ويشيع بينهم الحب والوئام والتصافي والتعافي، فيكون المسلمون يدا واحدة كالأيدي يغسل بعضها بعض، ويكونون في ألف النفوس وصفائها كالمرايا المتقابلة تنعكس صور بعضها في بعض، ويكونون أيضا في تماسكهم وتعاونهم كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويكونون في الشفقة على بعضهم أيضا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كذلك حسن المعاملة واللطافة فيها والابتعاد عن الإساءة إلى الآخرين هو أيضا مما يرغب فيه الشرع ويأمر به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وأخبر أنه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. حذر من الشدة في التعامل، وقال إن شر الرعاء الحطمة، الرعاء هم الذين يسوقون الإبل، والحطمة الذي يسوقها فيهلك بعضها بعضا أو يضر بعضها ببعض. فالإنسان ينبغي أن يكون رفيقا فيما بينه وبين إخوانه، عث اللسان أيضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. ينبغي للمسلم أن يكون بهذه الصفة من في تزكية النفس، حسن الخلق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فعلى المسلمين أن يعوا هذه الأمور وأن يتسارعوا إليها. ومن صور أيضا حسن الخلق كظم الغيظ والعفو عن الناس عند الإساءة إليه. ولذلك الله عز وجل أثنى على هذه الخصلة كما في قوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله عز وجل أيضا يقول في العفو: الإنسان ما يقابل الإساءة بإساءة، وإنما يقابل العفو بالإحسان. ويقول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله عز وجل يقول: ادفع بالتي هي أحسن. فالعفو والتصافي أمر مهم، كذلك الإعراض عن الجاهل مما والعفو عنه مما أخبر الله عز وجل به في قوله وأمر به: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن من يتأمل سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدهم صورة ناطقة للقرآن. فهذا عمر رضي الله عنه يضرب المثل الحي في تطبيق هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وذلك أنه لما دخل عليه عيينة بن حصن بن حذيفة فقال له: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر بن قيس وكان حاضرا: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا لمن الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، حين تلا عليه هذه الآية. وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله عز وجل. وهذا الأثر قد أورده البخاري في صحيحه. فالمسلم يتحلى بتزكية النفس، ومنها كما قلنا التقوى وحسن الخلق. وأمر أيضا أضيفه أختم به، ومن تزكية النفس أيضا إغناها بما في أيدي الآخرين من كسب، تجارة، عمل، حرفة، أي شيء. ولما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عنده شيء، سأله: ما عندك في البيت؟ يعني يسأله من أثاث. قال: كذا وكذا. فقال: اتني به. فجاء به فنادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فباعه بدرهمين. فقال: خذ بأحدهم، اشتر بأحدهم طعاما فانبذه لأهلك، واشتر بالآخر قدوما وأتني به. فجاءه ففعل، وجاءه بالقدوم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عودا ووضعه فيه، وقال: اذهب واحتطب وبع، وهذا خير لك من المسألة. إغناء النفس هذا نوع من تزكيتها، تعليمها صنعة مهنة، مباشرتها لصنعة مهنة يغني نفسه عن أيدي الآخرين، هذا من تزكيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. الإنسان يعني هو في الأصل المسلم يعطي ولا يأخذ، لا يمنع هذا إذا عند حاجته أن يأخذ، لكن في الأصل أنه يعطي ويشارك في البناء والتنمية ويغني نفسه ويغني من يمونه. وهذا من تزكية النفس وإصلاحها التي يأمر بها الشرع. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد بعث بسؤال يقول فيه: جزيتم خيرا، نود نصيحة لأصحاب المحلات التجارية حيث تكتب على أكياسها أسماء تحتوي على لفظ الجلالة، وترمى هذه الأكياس في الشوارع والقمامة وتستخدم فيما يليق وكذلك في أوراق الدعايات، وجزاكم الله خيرا.
الواجب على المسلم المحافظة على الأوراق التي فيها اسم الله عز وجل، قرآن أو حديث، ومتى استغنى عنها فإنه يتصرف فيها بما لا يعارض حرمتها من حرق أو دفن أو غيره، ولا يجوز له إلقاؤها في القمامة أو في أي مكان تمتهن فيه، بل الواجب المحافظة عليها من أي أذى أو نجاسة، ومثل ما ذكرنا إذا استغنى يقوم بدفنها في مكان طاهر، بإحراقها، بإتلافها بوسيلة أخرى ليس فيها إهانة لهذه الأسماء القدسية أو الأحاديث أو الآيات. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمع نايف محمد من أبها له سؤالا، في سؤاله الأول يقول: قال الله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس، هل يدخل من ضمن الأمنيات والشهوات المال؟
نعم، الله عز وجل جعل المال في الحياة الدنيا من زينتها، كما قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وما ذلك إلا لأن المسلم في هذه الحياة الدنيا يحتاج المال وسيلة للتبادل، يشتري به، يغني به نفسه، بل إنه إذا صار عنده مال مما يجمله، لذلك الله عز وجل ذكر في الآية كما ذكرنا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لكن الإنسان في الدار الآخرة مستغني عن هذا كله، فليس في حاجة إلى المال للتأثل به، لشراء شيء به، ليس في حاجة حتى للتزين به، بل هو مستغن عنه، لأنه مستغن بما جعله الله عز وجل له في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وكما قال الله عز وجل: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فالمال في الدار الآخرة ليس من أمنيات أهل الجنة، المال هو فقط من أمنيات أهل الدنيا كما يظهر من ما ذكرنا. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤالي الثاني يقول: والدتي حفظها الله أسقطت جنينا عمره 5 أشهر وهي لا تقصد، هل عليها شيء؟ والله يحفظكم.
نعم، يظهر من السؤال أنه ليس عليها كفارة، لأنه حسب ظاهر السؤال لم يحصل منها تعد ولا تفريط، بمعنى أنه لم تفعل ما ليس لها فعله أو تقصر فيما يجب عليها فعله، فلذلك فإنه ليس عليها كفارة، والحال ما ذكر في هذا السؤال. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة بعث بها المستمع أحمد، مصري مقيم بالمملكة، يقول في سؤاله الأول: فضيلة الشيخ، متى أصلي سنة الفجر المؤكدة إذا فاتتني؟ هل أصليها بعد الفريضة مباشرة أم بعد طلوع الشمس؟
كلا الأمرين جائز كما ثبت ذلك في السنة، فإن إنسان إذا فاتته السنة القبلية لصلاة الفجر، وليس للصلاة السنة إلا قبل الفجر، فإنه يقضيها، فإنه يقضي هذه النافلة السنة الراتبة، ويقضيها سواء كان ذلك بعد الفريضة كما ثبت ذلك من إقراره صلى الله عليه وسلم، أو يقضيها بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي بارتفاع الشمس قيد رمح، وقد ثبت ذلك أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه يقضيها بعد الفريضة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما روى، بل روي عن قيس بن فهد قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت: يا رسول الله، لم أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. وأما أنه يجوز أداؤه بعد طلوع الشمس بعد خروج وقت النهي، فلما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. والحديث أيضا رواه الترمذي. فالأمر في ذلك واسع وهو مخير بين هذين الوقتين.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: ما المدة المحددة لابتعاد الزوج عن زوجته من أجل العمل مثلا، وهل يجوز الابتعاد أكثر من هذه المدة المحددة؟
ثبتت المهلة في الابتعاد عن الزوجة واجتناب وطها في الإيلاء، وهو أن يحلف الرجل على ترك وط زوجته مدة 4 أشهر فأكثر، وذلك بإمهالها 4 أشهر، كما في قول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وعليه أيضا يقاس بعده عنها وترك هذه المدة، فإن المدة للمراعاة شرعا هي 4 أشهر فقط، وبعد ذلك لا يتركها إلا لما لا بد منه في أمر ضروري لا يستطيعه هو، أو بإذنها إذا أذنت له فلا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثالث يقول: هل يجوز النوم على البطن، وهل هو حرام أم مكروه؟
روى أبو داود عن طخفة بن قيس الغفاري أنه قال: بينما أنا مضطجع في المسجد من السحر على بطني، إذ رجل يحركني برجله، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على النهي عن النوم على البطن، فينبغي تركه، ويكره النوم على البطن ولو كان ذلك من عادة الإنسان، لأن بعض الناس يقول هذه عادتي. فعلى المسلم أن يحرص على ترك ما هو فيه نهي شرعي، لأنه يشرع المسلم ترك العادة المخالفة للشرع. فنقول إن النوم على البطن مكروه للحديث الذي ذكرنا. نعم.
في سؤاله الرابع والأخير يقول: هل يجوز تقبيل الزوجة أثناء الصيام؟
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه شاب يسأله عن تقبيل الزوجة وصائم فنهاه، وجاءه شيخ يسأل عن تقبيل الزوجة وصائم فرخص له. فأخذ من ذلك العلماء بأن الإنسان إذا كان مالكا لإربه، وأن تقبيل الزوجة لا يجره إلى إفساد صومه، فإنه يكره. إذا كان يجره إلى إفساد صومه فإنه إذا كان لا يجره إلى إفساد صومه ولا يؤول إلى إفساد صومه فإنه جائز. فهكذا يقال أن تقبيل الزوجة إذا كان وسيلة إلى إفساد الصوم فيمنع منه الصائم، وإذا لم يؤدي إلى إفساد الصوم فإنه جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة المستمع سامر عصام عبد الفتاح من العلا الشمالية، وقد ضمنها مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يسأل يقول: أنا مريض بحساسية الصدر الربو، وأنا من الحريصين والله الحمد على صيام التطوع، صيام يوم الاثنين والخميس وصيام 3 أيام من كل شهر، ولكن في بعض أيام الصيام أصاب بأزمة ضيق التنفس، وأنا أستعمل بخاخ لضيق النفس، فهل يجوز لي أن أستخدمه وأنا صائم، وهل يعتبر من المفطرات أم لا؟
لا بأس باستعمال بخاخ الربو للصائم لمن احتاج إليه، فلا يفسد صومه، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا بمعناهما. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يقول: أنا مقيم بالمملكة منذ 8 أشهر، ولم يتسنى لي أن أعتمر من قبل، ولم يقبل الكفيل أن أذهب لأعتمر، فوجدت فرصة عن طريق أحد مكاتب الدعوة والإرشاد، فذهبت معهم بدون علم كفيلي، وقام زملائي بالتغطية عني في عملي، فهل عمرتي صحيحة أم لا؟
نعم، نقول إن العمرة صحيحة، ولكن يبقى عليك يعني إثم المخالفة، لأنك دخلت مع رب العمل على عقد بأن منافعك مملوكة له في هذه المدة، فأنت خالفت وذهبت وقت العمل، ووضعت رجل يقوم مقامك ربما هو لا يرضاه لأمر ما. فالخلاصة أن العمرة صحيح، ولكن أنك عليك إثم مخالفة العقد الذي بينك وبين رب العمل. نعم.
في سؤاله الثالث والأخير يقول: بعد الطواف والذهاب للسعي لتكملة المناسك سعينا بين الصفا والمروة على أنهما شوط واحد وليس السعي بالصفا شوط والمروة شوط، فما الحكم في أداء مناسك هذه العمرة، وهل العمرة صحيحة أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
قد زدت في السعي، لأن السعي الذهاب سعيه، الذهاب من الصفا إلى المروة سعيه، والرجوع من المروة إلى الصفا سعية أخرى، فيظهر من حال السائل أنه زاد السعي سبعة أشواط أخرى. هذه الزيادة لا تضر، يعني نقول سعيه صحيح ولكن لا يعد لذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع سعيد يسأل ويقول: هل حب البرسيم عليه زكاة؟ وإن كان عليه زكاة فما هو القدر الذي يخرج منه الزكاة، وما مقدار الإخراج؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
حب البرسيم من البذور، والبذور لا زكاة فيها لأنها ليست طعاما يقتات ويدخر، وإنما هي من البذور، لكن ينبغي التنبيه على أمر ما، أنه قد يتخذها بعضهم عروض تجارة، بمعنى قد يتخذها ليبيع ويشتري فيها لأجل التكسب، فإذا اتخذها عروض تجارة وبلغت نصابا نصاب عروض التجارة وحال التي هي نصاب النقود وحال عليها الحول، فإنه يزكيها بهذه الصفة، بصفة أنها عروض تجارة، وعروض التجارة هي ما أعد للبيع والشراء لأجل التكسب. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمعة أم طارق من أبها لها عدة أسئلة. في سؤالها الأول تقول: هل لمس المناطق الحساسة في الجسم بدون شهوة ينقض الوضوء؟
نعم، لعل مرادها في السؤال المناطق الحساسة هي الفرج، فالفرج وردت فيه حديث مس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا، فورد عن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، قال: لا، إنما هو بضعة منك. وأيضا ورد حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. فسلك العلماء في هذا الحديث على أحد الوجوه سبيل الجمع، وهو أن مس الذكر بالنسبة للرجل إنما هو يستحب منه الوضوء ولا ينقض الوضوء، يستحب منه الوضوء ولا ينقض الوضوء، جمعا بين هذين الحديثين. ويدخل فيه مس المرأة لفرجها، فإنه أيضا داخل في هذا الحكم. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول: أنا حلفت كثيرا على أشياء كثيرة أن أنفذها ولم أنفذها ولا أستطيع الإطعام، فما الكفارة؟ وإذا كانت الكفارة هي الصيام، فهل أصوم على كل حلف ثلاثة أيام أم أصوم الأيام الثلاثة لكل ما مضى من حلف، علما أنني لا أدري كم عدد الحلف الذي حلفته ولم أنفذه؟
هذا السؤال اشتمل على عدة أسئلة. أولا أنها تقول: حلفت كثيرا على أشياء كثيرة أن أنفذها ولم أنفذها ولا أستطيع الأطعام، فما الكفارة؟ كفارة أولا ليست مباشرة هي الإطعام، الكفارة مرتبة في كتاب الله عز وجل: إطعام عشرة مساكين، كسوة عشرة مساكين، أو تحرير رقبة، كل هذه على الترتيب، أيها أخذ أو فعل أجزاءه. فإن لم يجد إطعام عشرة مساكين ولا كسوة ولا تحرير رقبة، فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة، وذلك لعموم قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. عليه يعلم من هذه الآية خطأ ما يعتقده كثير من الناس أنه إذا حلف أن كفارة اليمين إنما هي الإطعام، لا، الإطعام لا يصار إليه إلا عند العجز عن إنما هي الصيام، ما خطأ ما يفعله بعض الناس من أن الكفارة كفارة اليمين هي الصيام، هذا هو الخطأ الذي يقع عند بعض الناس. الكفارة مخير الإنسان فيها بين إطعام 10 مساكين، كسوة 10 مساكين، تحرير رقبة، فإذا عجز عن هذه ينتقل إلى الصيام. هذا ما يتعلق بأحد أجزاء السؤال. السؤال الثاني أو الجزء الثاني من السؤال يقول: إذا كانت الكفارة صيام 3 أيام، فهل أصوم عن كل حلف 3 أيام أم أصوم 3 أيام لكل ما مضى؟ هذا أيضا يذكر العلماء في تداخل الكفارات. الكفارات التي موجبها واحد كفارة، وإذا لم يكفر عما سبق فكفارة واحد، بمعنى لو حلف لا يذهب إلى زيد، ثم من غد حلف مثل هذا الحلف، وبعد غد حلف مثل هذا الحلف، ثم 5 أيام 6 أيام هو يحلف ولم يكفر، كفارة واحدة. أما ولو حلف مرة لا يذهب إلى زيد، ومرة أخرى لا يركب مع عمر، وثالثة لا يدخل بيت فلان، فهذه موجباتها مختلفة لا تتداخل، عن كل واحدة كفارة يمين. أما قولها في السؤال أنني لا أدري كم عدد الحلف الذي حلفته، فإنه هنا إذا لم يكن الأيمان متداخلة تجتهد في تحديدها بما يغلب على ظنها، فإذا اجتهدت بما يغلب على ظنها وأدت كفارته فهنا تبرأ ذمتها بعد هذا الاجتهاد والتحري إذا أخرجت الكفارة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. شكر الله لفضيلته، شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.